أيما قارئ أو قارئة ينغمر في القراءة الفلسفية ويرخص عنده الكتاب والسنة يتحول إلى منهجية فلسفية منحرفة. انظروا إلى رؤوس الكلام في القرون الأولى، في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث لما بدأت الترجمة ودخلوا في الفلسفة، وكان الإسلام قريبا وعزيزا وقويا، والدولة الإسلامية لها قوتها وسطوتها، وأئمة الحديث والتفسير والعلم في كل مكان. لكن لما دخل هؤلاء في قضايا الفلسفة انظر كيف انحرف به، فظنوا أن القضية في التوحيد هي قضية وجود الخالق، وأن الخالق هو الذي خلق العالم، وأن العالم ليس قديما، فظنوا أن هذا هو التوحيد، وابتعدوا عن دلائل الكتاب والسنة. فلما فعلوا ذلك انحرفوا في بيان معنى لا إله إلا الله، وهذا هو الأخطر. ربما لو أنهم أبقوا على مسألة الربوبية وجعلوا لها ميدانها وتركوا نصوص الألوهية ومنها معنى لا إله إلا الله ربما يكون الأمر أهون، لكنهم رجعوا إلى النصوص التي فيها الحديث عن الألوهية ومعنى لا إله إلا الله ففسروها بالربوبية، فقالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وقالوا معنى الألوهية هي القدرة على الاختراع، القدرة على الخلق، وهذا موجود في كتب المتكلمين كافة، وهو أخطر انحراف مر على الأمة الإسلامية في هذه القضية. لماذا؟ لأنه صرفهم عن تحقيق العبودية ولوازمها. ومن أعظم آثار ذلك دخول الشركيات والقبورية والتصوف الغالي والاستغاثة بغير الله ودعاء غير، كلها دخلت. من أين دخلت؟ دخلت من ظن منها لا تتعارف، لأن هؤلاء كلهم لا يعارضون التوحيد. وإلى يومنا هذا يقول لك عباد الأضرحة نحن لا نقول إن الشيخ أو السيد هو الذي يخلق ويرزق، ليش تقول عنا مشركين؟ نحن إنما نتوسل به فقط، هو وسيلتنا إلى الله. وما درى هؤلاء أن أبا جهل وهو العربي القرشي ما كان يعبد الصنم لأنه يظن أن هذا الصنم هبل هو الذي خلقه ورزق، لكن يقول لا، هذا يمثل إله، هذا يقربني، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فللأسف الشديد دخل الشرك ودخلت القبورية. وفي هذه الأيام يا طلبة العلم، يا أيها الإخوة، يا أيها المشايخ، في هذه الأيام هناك سعي حثيث لنقض الأصل السلفي في هذا الباب، والحديث عن أن قضية القبور وما القبور ما هي إلا توسلات لا تنقض توحيد الألوه. فاحذروا ثم احذروا ثم احذروا من هذه الدعوات. وللأسف المذهب المعتزلي، المذهب الأشعري، فيه أئمة، فيه علماء، فيه فضلاء كما قلنا أكثر من مرة، فيكون التأثير للأسف على أتباعه. ولهذا انظر الآن إلى القبور، القبور في مصر، القبور في العراق، القبور في الشام، القبور في اليمن، القبور في تركيا، ولا أقول القبور في إيران لأن أصلا عقيدة القبور عندهم هي الأصل، وهذه القبور لا يستطيع أحد أن ينكرها. كيف تكون قبور يبنى عليها والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كما سيأتينا؟ كيف تكون ويستغاث بها من دون الله عز وجل ويطلب منها الحاجات؟ من أين جاء هذا التساهل؟ من المذهب الكلامي. المذهب الكلامي أدخل التصوف وجعل معنى التوحيد هو توحيد الربوبية، والمعركة مع الفلاسفة في إنكار وجود الله أو القول بقدم العالم، ومعاني الألوهية هذه لا يكادون يتطرقون إليها، حتى في الآيات الصريحة في بعض تفاسيرهم يتكلم بكلام جيد في معنى العبودية لأن نص الآية صريح ثم ينقضه بعد ذلك. لماذا؟ لأن المذهب مؤصل على هذا. فمن هنا معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله ولوازم لا إله إلا الله أصل كبير يفصل بين فهمين وبين منهجين مختلفين تمام الاختلاف.